الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أول من ألفه في الكتب محمد بن الشافعي بن الطالب. هذه مقدمة، والمقدمة تقال بكسر الدال وفتحها واشتقاق من مقدمة الجيش، وهي طائفة من العلم تقدم بين يدي المراد، تارة تكون مقدمة لفن وتارة تكون مقدمة لكتاب. فمقدمة الفن يتوقف عليها الشروع في الفن، وهذا كمقدمة أصول الفقه، وهنا كمقدمة البلاغة التي تتحدث عن الفصاحة والبلاغة في محمد، وتارة تكون مقدمة كتاب فقط، أي بأن تشتمل على جملة من الاصطلاحات التي تتوقف على معرفتها الشروع بالكتاب، ذلك كمقدمة مثلا الشاطبي. فمثلا من لا يعرف اصطلاحات الشاطبية لم يقرأ مقدماتها، إذا سمع قوله: ويا لا يهدك سر صبيا وها هنا الوأخفى بن محمد خفف شرشلا، هذا بحق لن يفهم ما معنى بن محمد، لا معنى شرشلا حتى يقرأ تلك المقدمة التي تتوقف عليها الشروع في هذا الكتاب. والمقدمة هنا مقدمة هنا بدأها بأول من ألف في هذا العلم، وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، محمد بن إدريس بن العباس بن عدنان بن شعبة بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضارب بن زاهر بن مالك بن عبد رحمه الله تعالى، الإمام المعروف، ولد في غزة من أرض فلسطين، نشأ لها ثم انتقل للحجاز، خصوصا في مكة، فدرس فيها وأخذ العلم، ثم بدأ رحلة العلم لما رحل إلى المدينة وأخذ عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وعن غيره، ثم رحل إلى العراق أيضا وأخذ عن أهل العراق وأخذوا عنه وأسس مذهبه الأول هناك، ثم ارتحل كذلك إلى مصر وبها ألقى عصا التسيار وسكن فيها، اتخذها دارا وبها توفي رحمه الله تعالى سنة 204 للهجرة، وأسس بها مذهبه الثاني الأخير، وهو غني عن التزكية وعن الإمام المعروف، مشهود له بالنباهة والعلم، وهو أول من ألف في هذا الفن كما هو معروف. ونحن قلنا سابقا في هذه الدروس أن العلوم تنسب تارة بالأولية لمن اخترعها، تارة تنسب بالأولية لمن ألف فيها. ولهذا المؤلف هنا لم يقل أول من أتى به أو اخترعه، قال أول من ألفه. فنسبة علم العرض إلى الخليل بن أحمد نسبة أولية بالاختراع، لأن هذا العلم لم يكن معروفا ولا أصلا قبل، ولم يتكلم فيه أحد قبل الخليل. أما نسبة هذا العلم للشافعي فهي بالأولية، بكونه بأولية التأليف فهو أول من ألفه. أول من ألفه في الكتب، معناه أنه تكلم فيه بعض الناس من قبل الشافعي، ولكن هو أول من ألفه. والتأليف هو ضم طائفة من العلم إلى بعض، شرط أن تكون بينهما ألفة، ليكون بينهما تناسب. فهو أخص من التصنيف، يعني تصنيف القسم هو الجمع مع التقسيم إلى أصناف، والأصناف قد تحصل بينها ألفة وقد لا تحصل. محمد بن شافعي المطلب نسبه إلى جده، فهو شافع هو جده، وفي حقيقة محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شعبة. ونسب إلى جده فاشتهر بالشاعري نسبة إليه. وعند النسب إليه طبعا فحلفوا ياؤه، أنت حين تقول فلان شافعي تحذف ياء النسب من الإمام ثم تنسب إليه، فالياء التي يأتي بها هي ياء نسبة متجددة ليست لياء السابقة، هذا ما هو مقرر عند أهل النحو والتصريف. قال وغيره كان له خليقة، كان له سليقة. غيره أي من كان معاصرا أو متقدما على الشافعي من أهل العلم كالإمام مالك وأبي حنيفة وغيره من أئمة المذاهب من أهل العلم الذين كانوا متقدمين بالزمن على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كان علم أصول الفقه سليقة له، هي كان طبيعة وجبلة جبل عليها. وذلك أن علم أصول الفقه علم يتعلق بالأدلة وبمباحث الألفاظ، هذه أمور تعرف بدلالة كلام العرب، فأنت إذا كنت عربيا قحا سمعت هذا اللفظ فإنك ستعلم هل هو عام أو خاص، وهل هو مطلق أو مقيد، وهل هو مفهوم أو منطوق. ثم هو مباحث أصول الفقه، مباحث تتعلق باللغة، هي سليقة للصحابة وللتابعين ولكثير من الأئمة أتباع التابعين الذين أدركوا الفصاحة. ولكن لما ضعفت الفصاحة وضاعت السليقة انتبه الناس إلى أهمية الكتابة في هذا العلم، فكان أول من كتب ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فكتب كتابه المسمى بالرسالة في علم أصول الفقه. طبعا لم ينضج علم أصول الفقه على عهد الشافعي، لكنه ألف فيه وجمع كثيرا من مسائله، فكان كسائر العلوم التي نضجت على تفاوت مع تقادم الزمن. ثم قال الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع، الأحكام هكذا بنقل العرب، وهذا ليس من ضرائر الشارع بل هو فصيح مخروم من كتاب الله تعالى، يقرأ به ورش عن النافع ويقرأ به حمزة بن عوف، فهو فصيح وليس من ضرائر الشارع الأحكام. فلا تقول الأحكام أنك إن قلت ذلك بالسلام. الأحكام والأدلة الموضوع أي موضوع علم أصول الفقه هو الأحكام والأدلة. وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. موضوع علم الطب هو جسم الإنسان، طب موضوعه هو جسم الإنسان، لأن الطب يبحث في العوارض التي تطرأ على جسم الإنسان. فكذلك موضوع أصول الفقه هو الأحكام الشرعية والأدلة، أي هذه هي التي يبحث علم أصول الفقه عن عوارضها التي تعرض لها. الأحكام جمع حكم سنعرفه لاحقا إن شاء الله، والأدلة جمع دليل سنعرفه أيضا كذلك لاحقا إن شاء الله. لما قال وكونه هذه فقط مسموع، يعني أن بعض أهل العلم قالوا إن موضوع أصول الفقه هو الأدلة فقط، وأن الأحكام ليست من موضوعات أصول الفقه. ثم بدأ في تعريف أصول الفقه، وأصول الفقه مركب إضافة مشتمل على كلمتين إحداهما مضافة للأخرى، العلا هي الصلح، والثانية كلمة الفقه. فيحتاج لتعريف هذا العلم عند من يرى أن المركب الإضافية لم تسلب دلالته على أجزاء تركيبه، فيتوقف تتوقف معرفته على معرفة أجزائه. فنقول إن الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره، ويطلق على أسفل الشيء أيضا، ويقابله بالفعل. ومنه قول الله تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها هي أسفلها ذات وفاعلها في السماء. والأصل في الاصطلاح يطلق على جملة ما منها الدليل، فيقال: أصل هذه المسألة آية كذا أو حديث كذا، أي دليلها. ويطلق على الرجحان، فيقال: الأصل الحقيقة للمجاز، أي الراجح في ذهن السامع إذا استمع إلى الكلام الحقيقة. ويطلق على القاعدة المنطلقة، وذلك كقولهم: حل أكل الميتة للمضطر على خلاف الأصل، على خلاف القاعدة. ويطلق أيضا على الصورة المقيس عليها، فتقول: أصل تحريم الربا في الأرز تحريمه في البر، تحريمه في القمح، أي الصورة المقيس عليها أصل والصورة المقيسة فرع. إذن هذا معنى الأصل في اللغة والاصطلاح. وما الفقه في اللغة فهو الفهم، يطلق على الشعر، يطلق على الطب، وأصل هو الفهم. وقال: فاقه الشيء فهم، وفاقها بالضم إذا صار الفقه له شبه السجية، وفاقها بالضم لبذل المفاخر إذا غلب غيره في الفقه، تفاقها ففاقه فاقاه أي غلبه في الفقه. فالفقه في اللغة، ولكن خصصته غالبا الاستعمال بهذا الاسم بهذا العلم. الفقه يحتاج إليه في الأصول، الفهم يحتاج إليه في النحو، يحتاج إليه في البلاغة، يحتاج إليه في سائر العلوم. فلما سمي العلم والأحكام الشرعية فقها، ولم يسمى النحو فقها مع أنه يحتاج فيه إلى الفهم، خصصته غلبة الاستعمال بها. كما أن النحو في اللغة القصد، وقد خصصته غلبة الاستعمال بالعلم بالقواعد المعروفة التي هي علم مستنبط من كلام العالم كما عرف. والفقه اصطلاحا يصير عرفه المؤلف، الفقه هو العلم بالاحكام للشرع، والفعل انما هنامي ادله التفصيل منها وتسع. اذا قال: اصوله دلائل الاجمال، معناها اصول الفقه هي الادله الاجماليه. والدليل الاجمالي المراد به الدليل العام الذي لا يخصص جزئيا، بخلاف الدليل الخاص أي الذي يدل على جزئية على فرع من فروع الفقه. هذا ليس هو المراد في تعريف الأصول. وفي الحقيقة جهة الإجمال وجهة التفصيل ليس بينهما تغاير بالذات، وإنما هو تغاير بالاعتبار. فقول الله تعالى مثلا: أقيم الصلاة، له جهتان، جهة إجمالية وهي الصغر، هل هي مقتضية للوجوب
وهل هي مقتضية للفور أو التراخي؟ وهل هي مقتضية للمرة أو التكرار؟ هذا هو محط نظر الوصول. وجهة التفصيلية وهي دلالته على حكم شرعي وهو الحكم بوجوب الصلاة، فهذا هو محل نظر الرقي. فالجهة الثانية غير منفكتين بالذات، وإنما تنفكان بالاعتبار. الجهة الإجمال وجهة التفصيل متغايرتان بالاعتبار لا بالذات. فالفقه وأصول الفقه هو الدلائل الإجمالية، وكذلك أيضا طرق ترجح مرجحة هي من أصول الفقه، وكذلك ما للاجتهاد من شرط، شروط الاجتهاد، لأن المنهجية التي استقر عليها رأي المتأخرين من الأصوليين أن الأصول أنهم يقسمون علم الأصول إلى مقدمة سبعة كتب. الكتب الأول منها هو القرآن الكريم، والثاني هو السنة، والثالث هو الإجماع، الرابع هو القياس، والخامس هو الاستدلال. وهذه كلها أدلة، ثم أصوله دلائل الإجمال، هذه أدلة، أدلة مجملة. الباب السادس ترجيح، هذا الذي أراده بقوله وطرق الترجيح قيد تالي، أي هو قيد تابع للتعريف فيدخل فيه. الباب السابع هو الاجتهاد والتقليد وأحكام المفتي والمستفتي، وهذه راجعة إلى قوله وما للاجتهاد من شرط واضح. ثم أخبر أن الأصل قد يطلق على الراجح، ونحن ذكرنا له أربعة معاني، قلنا إنه يطلق على الرجحان، ويطلق على الدليل، ويطلق على القاعدة المضطردة المستمرة، ويطلق كذلك على الصورة المقيسة عليها. إذن هذا معنى قوله أصوله الدلائل الإجمالي وطرق الترشيح قيد التالي وما للاجتهاد من شرط واضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح. ونظير أيضا ما قاله السيوطي بن كوكب، قال أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له وطرق استفادة والمستفيد، وعارف بها الأصولي العتيد. ثم ننبه هنا إلى أن الأصوليين اختلفوا هل أصول الفقه هي أدلته أو معرفته أدلته، وهنا مسألة ينبغي أن نعلمها، وهي أن العلوم كالنحو واللغة والبلاغة والفقه والأصول تطلق تارة فيراد بها قواعد الفن، ويطلق وتطلق تارة ويراد بها مسائل الفن، أو يراد بها معرفة الفن، تطلق تارة ويراد بها القواعد والمسائل، وتطلق تارة ويراد بها المعرفة، معرفة الفن، وتطلق تارة ويراد بها الملكة الحاصلة للفقيه أو للنحوي أو للأصولي ونحو ذلك. فتتغير التعريفات بحسب الاعتبارات. من اعتبر أنها أطلقت لإرادة القواعد جعل الأصول هي القواعد، ومن أطلقها باعتبار أنها أريد بها معرفة القواعد جعل الأصول هي معرفة القواعد وهكذا. إذا هذا ما نقوله وما للاجتهاد من شرط واضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح. والفرع هنا لما عرف الأصل عرف الفرع أيضا، قال والفرع حكم الشرع قد تعلق بصيغة الفعل. فرع هو الحكم المتعلق بصفة الفعل، وذلك كالحكم بكون هذا الشيء مندوبا أو واجبا أو محرما أو نحو ذلك. فهذا هو الفرع، وهو في الحقيقة ليس من علم أصول الفقه، لأنه ليس محط نظر الأصول، وإنما محل نظر الأصول هو الأدلة الإجمالية. ولكن لما ذكر الأصل أتبعه أيضا ذكر الفرع، نحن ذكرنا أنهما متقابلان لغة واصطلاحا، فتقابلهما في اللغة استدللنا له بكتاب الله تعالى، أصلها ثالث فرعها
السماء. وتقابل تقابلهما من سلاح أيضا هو ما ذكر هنا. ويبدو أن الوقت لم يسمح إلا بهذا القدر، فنقتصر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد.